بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن هذا الحديث النبوي الشريف في هذا السياق وفي هذا النسق ليعطينا منهجا متكاملا في توجيه الأمة بكاملها إلى ما فيه سعادتها في الدنيا وفي الآخرة. ولئن كان حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد من الحاضرين، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه في نهاية جلسة المتأدب المتعلم، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأخبره صلى الله عليه وسلم عن أركانه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره صلى الله عليه وسلم عن أركانه، ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فأخبره به، وكل ما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جبريل صدق، يقول عمر فنعجب، يسأله ويصدقه. ثم سأل عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أذكر أيها الإخوة بهذا الحديث الذي جاء تعليقا عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ردوا علي الرجل فلم يجدوه، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والدين أعم من الإسلام ومن الإيمان، لأنه شمل الإسلام لأعماله الظاهرة صلاة وزكاة وصيام وحج، والإيمان بأعماله الخفية وما ينطوي عليه القلب، ومجمل ذلك كله ألا وهو الإحسان. هذا الحديث الذي معنا عن أبي مالك الأشعري، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا آثار تلك الأركان في ذاك الحديث: الإسلام شهادات أو شهادتين، والصلاة والصيام والزكاة. وهنا يبين لنا صلى الله عليه وسلم آثار: أولا النطق وذكر الله، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله والحمد لله هما مؤدى لا إله إلا الله، لأنهما إثبات صفات الجلال والكمال لله، ونفي وتنزيه المولى سبحانه عن صفات النقص. ثم جاء بعد ذلك: والصلاة نور. جاء في الحديث هناك أركان الإسلام الشهادتان ثم الصلاة، فيبين هذا الحديث آثار ذاك الحديث الأول. وتقدم الكلام عن الصلاة نور، والصدقة برهان وهي أعم من الزكاة، والصبر ضياء. تلك هي أركان الإسلام التي جاءت في حديث جبريل، ولم يبق منها إلا الحج، والحج مستقل بذاته ليشهدوا منافع لهم، بل إن الحج يجمع جميع أركان الإسلام في مناسكه. الشهادتان لبيك لا شريك لك، الصلاة ملزم أن تصلي ركعتين بعد الطواف، النفق الزكاة، أنت تنفق المال من أول ما تخرج من بيتك إلى أن ترجع. الصوم فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذن الحج هو العمل الإجمالي أو التطبيق العملي لأركان الإسلام كلها. وهنا تقدم لنا الكلام بإيجاز عما جاء في أوائل هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. يأتي بعد هذا القسم وبعد هذا الكلام عن القرآن وموقف المسلم منه: كل الناس. لم يقل كلكم ولم يقل كل مسلم، بل عم وشمل كل الناس، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم ومنافقهم. ناس ينوس كما يقولون أتحرك، سمي الناس ناسا لأنهم يتحركون، والنواس الحركة والصوت. كل الناس يغدو، أي يصبح مبكرا من الغدوة، لأن أول النهار الغدو وآخره العشي بالغدو والآصال. كل الناس، كل شخص يغدو من الصباح مبكرا من أول نهار. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إذا جئنا إلى هذه الجملة الختامية من هذا الحديث، نجده تجعل الإنسان سلعة في سوق الحياة. وتأتي بعد ماذا؟ بعد القرآن حجة. حجية القرآن، لو أردنا أن نقف على مدى حجيتها نرجع إلى مستهل المصحف لنرى كم قسم المولى سبحانه الناس إزاء هذا القرآن الكريم. وإذا رجعنا إلى أوائل المصحف الشريف وبعد سورة الفاتحة وبعد المسألة العظيمة اهدنا الصراط المستقيم والرفقة الكريمة صراط الذين أنعمت عليهم والابتعاد عن الفريق الثاني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نجد المصحف الكريم في أوائل سورة البقرة. نجد الناس أمام هذا القرآن 3 فرق، 3 أقسام. فهو حجة لفي قسم وحجة على قسمين على النحو الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القسم الأول. من هم المتقون؟ أسلوب الوصل والفصل في البلاغة، عدم العطف يدل على أن الثاني عين الأول. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة إيش؟ نور. والصدقة إيش؟ برهان. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. جاءت أركان الإسلام وأركان إيش؟ الإيمان. يؤمن بالغيب، والإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بكل ما جاء عن الله في كتاب الله وعما أخبر به رسول الله في سنة رسول الله. يؤمنون بما أنزل بالغيب، ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ولذا المسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بخلاف غير المسلم يقف في إيمانه عند مرحلة معينة. فاليهود يقفون عند رسالة موسى عليه السلام ويجحدون عيسى، والنصارى يقفون عند رسالة عيسى ويجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أما المسلم يؤمن بكل رسالات الله، كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. إذن يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم، ما قالش يؤمنون بل يوقنون، لأن اليقين باليوم الآخر هو منطلق كل خير وهو رادع عن كل شر، لأنه إذا أيقن بيوم يأتي فيه حساب وفيه جزاء وفيه عقاب يحسب لكل خطوة حسابها. ونضع الموازين إيش؟ يوم القيامة، يعلم بأن هناك موازين توضع، والله وضع الميزان في الأرض. إذن سيقيس أعماله ويزن خطواته، لأن الأمور موزونة وليست مكملة. فهذا القسم الأول، القرآن هدى لهم، وإذا كان هدى لهم يكون شاهدا لهم أو عليهم، حجة لهم ولا عليهم. إذن القرآن يبين لنا لمن يكون حجة، الذين يؤمنون، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جعلنا الله وإياكم منهم. هذا القسم يا أخوان بشهادة القرآن الكريم يكون القرآن حجة إيش؟ لهم. إذن هذا قسم بينه القرآن الكريم. ما في بعد ذلك؟ وأولئك إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم إيش؟ عدم إيمانهم وعدم تصديقهم كانت النتيجة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الختم جاء على القلوب وعلى الأسماع، فلم تعد قلوبهم تعي خيرا ولم تعد أسماعهم تصغي إلى خير، إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيل. وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة لا يبصرون آيات الله الكونية ولا يرعون بما يقع من الأمم السابقة ولا يتعظون ولا يتذكرون بما في الكون بين أيديهم من آيات قدرة الله، وما يدعو إلى الإيمان وينتزع الإيمان من الإنسان. في أول الفاتحة الحمد لله إيش؟ حينما تقرأ فقط رب العالمين والرب الموجد المصلح المدبر، ونظرت في هذا العالم بين يديك كتاب مفتوح، نظرت إلى هذا النظام البديع المتقن، إن كان في الأرض من نبات وحيوانات، وإن كان في السماء من كواكب وأفلاك بحساب دقيق، لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ورأيت تلك العوالم، من الذي قائم عليها؟ من الذي يدبرها؟ من الذي يسير أمرها ويحفظ نظامها؟ لو أنك وقفت عند رب العالمين. الحيتان في البحار تتواجد وتتكاثر، الطيور في الهواء تتواجد وتتكاثر، الوحوش في الفلوات تتواجد وتتكاثر، البشر في القرى والمدن والبوادي تتواجد وتتكاثر، من الذي يدبر ذلك كله؟ الله سبحانه. هذا العالم في الجملة، ولذا الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يلزم ويقحم المشركين الجاحدين لربوبية الله جاء عن طريق الربوبية وإنسان في أنفسهم بقاعدة منطقية إنسانية، يقول سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن المؤمن يوقن باليوم الآخر وهؤلاء لا يوقنون. وإذا وقف إنسان على سبيل النقاش وفي كما يقولون على منصة المحاماة والجدال، فلما أيها الخلق الذين يجحدون ربوبية الله أخبرونا عن أنفسكم، انظروا في ذواتكم وأشخاصكم، أخلقتم من غير شيء؟ وشيء هنا يرجع إلى أمرين، من غير مادة خلقتم منها، كما يأتي إنسان ويأتي بهذا الجهاز وأدخلناه في غرفة خالية ليس فيها إلا الهواء وطلع لنا بجهاز، الله، صنعته من لا شيء؟ لا يمكن، لابد من مادة خام يصنع منه. أو أم خلقوا من غير شيء؟ جينا وجدنا جهاز راكب، هذا الجهاز ركب نفسه ولا شيء ركبه؟ إذا من أمرين، أم خلقوا من غير شيء أي مادة يخلقون منها؟ ومن الذي خلق المادة التي أنتم جئتم منها؟ الإنسان من ماء وتراب، من الذي خلق التراب الذي خلقتم منه والماء؟ أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق أي بدليل المقابلة، وهذا هو الأرجح، أم هم الخالقون؟ قضية ما يقولون بالسبر والتقسيم، أنت موجود مخلوق، ووجودك في الدنيا لا يخلو من أحد أمور ثلاث: خلقت بلا خالق، خلقت نفسك، خلقك خالق قادر. نرجع إلى أقسام ثلاثة، أيها صحيح وأيها باطل؟ خلقت من غير شيء، من غير شيء عدم، والعدم لا يعطي وجود، الوجود لا يتأتى من عدم، لأن العدم لا شيء. ولو أم أنت إيش؟ أم خلق أم أنتم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إن قلت أنا خالق نفسي نقول لك مرحب، لو تدعي ادعي ما شئت. قبل أن توجد لتخلق نفسك أين كنت؟ كنت في العدم. من الذي أوجدك في الوجود لتخلق نفسك؟ إذن باطل ادعاءه أنه خلق نفسه يكون باطل، إذن لم يبق أمام العقل إلا أن يؤمن بوجود خالق خلقه، وهذا هو كما يقول علماء الكلام دليل الإلزام. إذن نرجع إلى أقسام الناس أمام القرآن ابتداء من رب العالمين، ثم نأتي إلى القسم الأول: هؤلاء المتقون وعلى هدى من ربهم وعليكم مفلحون. يأتي القسم الثاني: سبب عدم إيمانهم أنهم لا يوقنون، وكانت النتيجة أن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه. وكما جاء في الحديث إن العبد لا يذنب الذنب فينكت على قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب فينكت على قلبه نكتة سوداء حتى يغلف بالسواد فيحجب عنه النور الذي بداخله، المعبر عنه في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة في مصحف، إلى آخر السياق، وهو نور الإيمان في قلب المؤمن تغلف في قلب هذا المسلم حينما يذنب تلك الذنوب. فيقول صلى الله عليه وسلم: حتى يصبح كالكوز مجخيا مائل لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. وقد جاء القرآن الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالكافر بكفره وبعدم إيمانه وعدم تصديقه وعدم يقينه باليوم الآخر ختم على قلبه وعلى سمعه، زيادة على ذلك وجعل الله على بصره غشاوة فلا يرى حقائق الأمور ولا يبصر آيات الله الدالة على أنه الواحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه ليش الواحد. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذا نظرنا إلى القسم الأول عدة آيات في صفاتهم ومعتقداتهم، القسم الثاني مختص، كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والنتيجة الختم على قلوبهم والغشاوة على أبصارهم وانتهى أمرهم. يأتي القسم الثالث، الإطالة والبيان والكشف عما يخفون من أمرهم لأنهم خطيرون على المجتمع كله. ومن الناس من القسم الثالث ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. أولئك ختم الله على قلوبهم، لاحظوا القرآن يا إخوان، وهؤلاء في قلوبهم مرض. انظروا الإعجاز في القرآن، القلب الذي عليه ختم يرجى صلاحه برفع الختم ولا لا؟ يرجى، لأن القلب سليم وغاية ما فيه أنه ختم عليه، فإذا أراد الله هدايته كشف هذا الختم. ولكن الذي في قلبه مرض، أصبح القلب نفسه مريض فيحتاج إلى علاج، والقلب المختوم الذي لا يحتاج إلا رفع الختم عنه فيشع النور من داخله أقرب إلى الخير من ذاك القلب المريض الذي يحتاج إلى معالجة، لأن المرض قد يؤدي إلى الموت، فقد يموت قلب المنافق. إذن ولهذا أيها الإخوة، نجد المشركين في أشد عداوتهم للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات، فإذا به تشع له الحقائق وتنكشف له الأسرار فيبادر إلى الإسلام وينقلب، بقدر ما كان قاسيا شديدا على الإسلام بقدر ما كان رحيما كريما مع المسلمين. أقرب مثل عندنا إسلام عمر رضي الله تعالى عنه. عمر واخذ السيف راح يسأل على محمد فيه، فلاقي بل وما يدري، قال أولا نأخذه، صفى أحلامه وسوى وقال وقال وقال، قال على مهلك روح شوف خاتم الزوج أختك، روح شوف أختك وجوزها في بيتك، راح يصلح بيتك أول. قالوا شي بيتي؟ قال أختك صبعت لي وزوجها مع لمحمد. يرجع من الطريق، يعني واخذ السيف ورايح يفتش فين محمد وأصحابه، في عدو أكثر من هذه؟ فبنصف الطريق يرجع ويأتي إلى إلى أخته فيسمع هينمة، فلما سمع أبو عمر اختفى المقرئ، قال ما هي تلك الهينمة؟ وجد صحيفة في يدها، قال أعطيني، قالت إنك رجس وهذا من كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون، فلطمها على خدها وفي يده خاتم فبز الدم من صدرها فرق للدم، فقال أريني الصحيفة لا أريد لك إلا خيرا، قد إذا تغتسل أولا ثم أعطيك الصحيفة. يذهب يغتسل ويأتي وتقرأ ويقرأ الصحيفة وفيها من كتاب الله، فإذا به يتحول من عدو لدود قاتل لأصحاب رسول الله إلى محب، قذف الله في قلبه الإيمان، كشف الغطاء عن قلبه، كشف الغشاوة عن بصره، تحرك النور في قلبه، أبصر بعينيه حقيقة الأمور. من أين هذا؟ خرج الذي كان مختفيا، قال ماذا تريد يا عمر؟ قال دلني على محمد، فيذهب ويطرق الباب، دار النبي، من في دار العش؟ الأرق النبي الأرق. قال عمر كل من كان عند رسول الله داخل الدار فزع، فقال صلى الله عليه ائذنوا له إن كان جاء لخير يصيبه وإن جاء لغير ذلك يكفيكهم الله. فيخرج اثنان ويلتزمانه بعضديه مخافة على رسول الله، حتى يأتي ويجلس بين يدي رسول الله فيمسكه صلى الله عليه وسلم برزا ويجبه، أما آن لك أن تؤمن يا عمر؟ وعند الباب يبشر واحد منهم يقول الله يا عمر لعلك تنال خيرا. بالأمس سمعت رسول الله يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب ولا أبو جهل. فإذا عمر ينطق بالشهادتين بين يدي رسول الله، ثم هو يقول على ما نكون هنا، لماذا لا نخرج إلى الكعبة نطوف ونعلن الإسلام؟ يقول نحن ضعف. لا والله لا نستتر بعد اليوم، ويخرجون ظاهرين إلى الكعبة يلبون ويهللون ويذكرون ويعلنون الشهادتين كما قال السلف، ما زلنا أعزاء منذ أن أسلم عمر. إذن هنا القرآن يقول في حق المشركين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وفي حق المنافقين في قلوبهم مرض. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إلى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سياق طويل ينتهي بأي شيء؟ بصفة. هؤلاء المنافقون اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا بمعنى استبدلوا كما يذكر بعض الرجال، اشتريت رأسا الجملة برأس أزعرى والثنايا البيض بالدردرى، كما اشترى النصراني إذ المسلم إذ تنصرى، كما اشترى المسلم إذ تنصرى، أي استبدل بالإسلام النصرانية. فكذلك هؤلاء اشتروا الضلالة ب، الباء تدخل على المتروك، تقول اشتريت الكتاب ب درهم، هو الدرهم قيمة الكتاب، اشتريت الكتاب بثوب، كلاهما سلعة، فيكون الباء على الشيء الذي خرج من يدك، فيكون هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نأتي إلى الحديث الذي معنا، والقرآن حجة لك أو عليك، ثم يبين لنا أن الناس في ظل هذا القرآن وفي نور تلك الحجة إما مقبل عليها مستضيء بها فهو مع القسم الأول من المهتدين، وإما معرض عنها أو متلاعب بها أو غافل عنها أو اتخذ كتاب الله وراءه ظهريا، فأولئك اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. ولذا كل الناس يبدو فبائع نفسه في نهاية سياق القرآن لتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، في نهاية التقسيم صفقة، استبدلوا اشتروا الضلالة بالهدى، وفي نهاية هذا الحديث إيجاد صفقة. كل الناس يغدو فبائع، بائع نفسهم لأي شيء؟ إن النتيجة تبين، الذي يبيع نفسه فيعتقها باعها لمن؟ إذا كان أولئك فما ربحت تجارتهم، نأتي إلى القرآن وفي سورة الصف يا أيها الذين، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذه تجارة وهذه تجارة، تؤمنون بالله ورسوله، القسم الأول في أقسام الثلاث، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أيوة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم إلى آخر السياق، ومساكن ترضونها وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر أليش المؤمنين. إذن اذهب إلى السوق بسلعة، إن وجدت ثمنا يناسب بعتها، وإلا رجعت بها إلى بيتك، ولكن هذا السوق الذي أنت سلعته لا اختيار لك، وكل يوم تشرق فيه الشمس وتغرب هو جزء من ثمنك في هذه السوق. وكل يوم تعقد صفقة على نفسك فلمن تبيع؟ هذه أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون وتجاهدون. ولذا يقول العلماء كل صباح يبدو كل إنسان على باب بيته رايتان، راية في يد ملك من ملائكة الرحمن، وراية في يد الشيطان، وكل يدعوه إليه. فإن ذهب في ظل راية الملك فهو إلى طاعة الله، وإن ذهب في ظل راية الشيطان فهو إلى معصية عياذا بالله. إذن الذي يبيع نفسه يعتقها، الذي باعها لله، وفي أي شيء يبيعها لله؟ كل عمل طاعة وكل عمل بر فهو طاعة لله والصفقة مع الله. والصفقة الكبرى إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن الدنيا سوق والناس هم السلعة والثمن الجنة. لكن يقول أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس لها في كل الخلائق ثمن. أنا بعتوك نفسي بها تشترى الآخرة، فإن بعتها بشيء من الدنيا فذاك الغبن. في هذا المعنى إن أنا بعت نفسي بدنيا أصيبها فقد ذهبت نفسي وذهب الثمن. فالذي يبيع نفسه لله والله حينما يكون هو المشتري، هو الخالق، هو الرازق، النعمة منه، لكن طاعة لله. فإذا بعت الصنعة لصانعها وبيع المخلوق لخالقه واشترى المولى نفوس عباده وثامنهم عليها بأن لهم الجنة، أي صفقة أربح من تلك؟ النفس رايحة رايحة ولا لا؟ كل نفس ذائقة الموت، وكل سبحان الله العظيم. يا أيها الإنسان إنك إيش؟ كادح إلى ربك كدحا فملاقيه مهما كنت. ولذا صاحب الجنة يكدح إليها وصاحب النار عياذا بالله يكدح إليها، مع أن الكادح للنار أشد شقاء ونصبا من الكادح إلى الجنة. الكادح إلى الجنة يأتي في ضوء النهار يتوضأ ويأتي متفيب أو متفهر، ويدخل من أبواب المسجد أيا شاء، ويجالس الإخوان في غاية من الهدوء والسرور والطمأنينة واليسر. الذاهب إلى المعصية عياذا بالله يترقب، يتوجس، يحترس، يخشى. إن دخل بيتا ليسرق يتوقع كل الملاقاة والشر هناك، إن ذهب إلى بيت ليقتل أو إلى ليزني لكذا، إنه يتحرز ويزني ويتعب، بخلاف الذي يسعى إلى صدقة، إلى صلاة، إلى حج، إلى عمرة. فهذا يكدح وهذا يكدح. إذا ما دامت الحياة كلها كدح فليكن الكدح في طاعة الله الذي يؤدي إلى الجنة. فإذا كان الأمر كذلك كل الناس يغدو من الصباح. فبائع النفس وأعلى صفقة للإنسان هي الجهاد في سبيل الله، لأن الله ساوم الخلق عليها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم بين يقتلون ويقتلون وعدا عليه حق. القتال فيه قاتل ومقتول، وهذا أمر كبير. يبقى الجنة مكسب، الجنة هي الغنيمة كما بين في سورة وأخرى تحبونها نصر من الله. فهذا نصر في الدنيا والشهادة والجنة، هذا هو المكسب الكبير. وبعض العلماء يقول لو أن إنسان أعطاك بيتا من ذهب وبيتا من خزف، وقال لك بيت الذهب هذا مؤقت تسكن فيه مؤقت على ما تحب، وبيت الخزف هذا دائم إلى الأبد. العاقل يبيع الذهب الثاني بالخزف ليش؟ الباقي، لأن هذا وإن كان خزف يكثر ويأوي، المضهى فقط هو الفرق، لا أن يكون خزفا ودائما على الإنسان بالستر والوقاية خير من أن يتمتع في هذا الذهب ثم بعد هذا يطرد إلى الشارع. فقالوا من باع خزفا ثانيا بذهب باق فهو مجنون أحمق، فما بالك بمن يبيع الذهب الباقي بالخزف الثاني؟ الدنيا وإن زخرفت لك فهي خزف، إيش قيمتها في الآخرة؟ فتبيع الآخرة التي هي ذهب دائم بالدنيا التي هي خزف ثاني؟ هذا إنسان ما عنده عقل. إذن ختام هذا الحديث الذي يبين لنا مآل البشر جميعا بأن الدنيا التي هم فيها سوق قائمة وسلعه هي البشر، والبيع فيها إجباري، والمشتري إما للرحمن في طاعة الله أيا كان مجاله، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر شاب قوي فقال رجل من الجلساء لو كان هذا الشباب والقوة في سبيل الله، يعني بذلك الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها وعلى أهله يكفيهم فهو في سبيل الله. خرج عامل ليعمل لمصنعه، خرج زارع ليزرع في مزرعته، خرج بائع ليبيع في متجره، خرج إنسان يتسبب يطلب الرزق يتعفف عن سؤال الناس فهو في سبيل الله. ولذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. وعلى هذا من خرج في غدوة نهاره يسعى في عمل مباح مشروع له في طاعة الله فهو بائع نفسه يعتقها. ولذا كان يقول السلف الإنسان في الدنيا أسير وعليه أن يعمل على فكاك نفسه. وذكر ابن رجب أن هناك من السلف من اشترى نفسه من الله مرتين أو ثلاث بأي شيء، يزن نفسه بالفضة ويتصدق بها، يأخذ من ماله كله صدقة في سبيل الله ليعتق نفسه من النار. إذن نهاية هذا الحديث كالختام تبين لنا وتفسر لنا مدى حجية القرآن للعبد ومدى حجيته عليه. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتبع ما جاء فيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكون القرآن حجة له، وأن يشفعه فينا ويرزقنا وإياكم شفاعة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضه ويسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.